أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هل هما قاعدتان أم أنهما قاعدة واحدة؟ ذكرنا أن مجرى كل واحد هو معلوم، مجرى قاعدة التجاوز في أثناء العمل ومجرى قاعدة الفراغ من بعد العمل. من هنا أرادوا أن يقولوا بأنهما قاعدتان، لأن هذا يجري في أثناء العمل وذاك يجري في من بعد العمل، ولحاظهما يختلف. أو أنهم قالوا بأن قاعدة الفراغ تجري في جميع أبواب الفقه، العبادات، المعاملات بالمعنى الأخص، المعاملات بالمعنى الأعام تجري فيها. قاعدة التجاوز تجري في العبادات مطلقة، وخرجت الطهارات الثلاث، وإما أن لا، أو تجري في غير العبادات أيضا، لكن على كل الطهارات الثلاث خرجت عن هذا قاعدة التجاوز. فإن الوارد في الوضوء إذا شك الإنسان في وضوئه لابد أن يعتني بشكه لا أن يتجاوز، فهذا النص الصريح دال على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. ألحق بالوضوء التيمم والغسل بالإجماع أو بتنقيح المناطي أو التخصص خارج، هذا ما سيأتي بحثه. اختار جمع من الفقهاء على أن قاعدة على أنهما قاعدتان، استدل على ذلك بأمور: الأمر الأول أنهما يختلفان لا يمكن جمعهما في لحاظ واحد ودليل واحد، باعتبار أن قاعدة التجاوز إنما هو في فرض وجود الشيء، الشك في وجود الجزء، والشارع عبدنا بوجوده، ولذلك يكون الشك في وجوده بمفاد كانت تامة. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فإن الشك في صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، مفاد كانت تامة معناه أن الشيء لم يكن موجودا يفرض عدم وجوده، مفاد كان الناقصة معناه أن الشيء قد فرض وجوده ولكن شك في صحته وتماميته. فرض الوجود مع فرض العدم لا يمكن جمعهما في دليل واحد. كيف يمكن أن يجتمع كبرى واحدة يجتمع في هذه الكبرى الواحدة فرض الوجود وفرض العدم؟ ومن هنا قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ، فهما قاعدتان. وواضح هذا الكلام أن قاعدة التجاوز هو التعبد بوجود الشيء بعد فرض عدمه، أن المشكوك لم يوجد بمفاد كان تامة. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فإنه تعبد بصحة ذلك العمل الذي أتى به، أي بمفاد كان الناقصة، شيء موجود لكنه غير صحيح، ولذلك هذا يفرض فيه العدم، أي قاعدة التجاوز مورده وموضوعه فرض العدم. وأما في مورد قاعدة الفراغ قد فرض فيه الوجود لكن هذا الوجود ناقص، الشارع عبدنا بعدم الاعتناء به، هذا هو لا يمكن جمعهما في لحاظ واحدين. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أورد على هذا بأنه يمكن أن نقول بأن مفاد كان أن تام والناقص شيء واحد، وهو فرض الوجود الصحيح في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ، هو فرض الوجود الصحيح، التعبد بالوجود الصحيح والموجود الصحيح، هذا هو المراد. فنرجع فيرجع أحدهما للآخر، باعتبار أن قاعدة الفراغ يفرض من بعد الفراغ من العمل فيفرض وجوده الصحيح، وفي قاعدة التجاوز يفرض وجود الجزء الصحيح في أثناء العمل، فهذا هم أيضا صحيح. فيمكن إرجاع القاعدتين إلى كبرى واحد، وهي الكبرى الواحدة هي فرض الوجود الصحيح، لكن في قاعدة التجاوز فرض الجزء الصحيح، وفي قاعدة الفراغ فرض العمل المركب الصحيح. فنرجع قاعدة الفراغ إلى هذا المعنى، أنه نفرض العمل الصحيح أو المركب الصحيح لا صحة الموجود. كلام صاحب الشيخ الأنصاري يرجع إلى هذا المطلب، أي الوجود الصحيح لا صحة الموجود، حتى يكون مفاد كان الناقصة. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. بعبارة أخرى، أننا نفرض الوجود الصحة قيدا للموضوع، وأما المحمول فهو مطلق. فترجع العبارة هكذا، هذا العمل الصحيح وجد، فالموضوع مطلق، وأما المحمول الموجود مقيد بالصحة، ولكن المحمول مطلق، فقيد الصحة يرجع إلى الموضوع لا أن يرجع إلى المحمول، حتى يكون مفاد كان الناقصة. فنفرض الوجود معناه العمل الصحيح وجد، فيمكن جمعهما حينئذ في كبرى واحدا. أشكل المحقق النايني رحمه الله على الشيخ الأنصاري بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، أن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز بالطريقة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، من أنه نرجعهما إلى وجود العمل الصحيح وجد، كان جزءا أم كان عملا مركبا وكلا، فحينئذ هذا خلاف ظاهر الدليل، بحيث نرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ونفرض فيه أنه المراد منه الوجود الصحيح، العمل الصحيح قد وجد، هذا خلاف ظاهر الدليل. إذ ذكرنا أن الدليل في قاعدة الفراغ قوله عليه الصلاة والسلام: ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه، هذا دليل قاعدة الفراغ أي بعد العمل، وهذا بعد العمل معناه أنه قد فرض العمل موجودا ولكن شك في صحته، كيف نرجعه إلى وجود العمل الصحيح؟ هذا ظاهر في أنه هناك عمل قد صدر وشك في هذا العمل فامضه كما هو، بينما دليل قاعدة التجاوز ظاهره هكذا: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ظاهره أنه شك في أصل وجود ذاك الشيء الذي دخل في غيره تجاوز محله، فظاهر دليل قاعدة التجاوز أن الشك حاصل بالنسبة إلى وجود ذلك الجزء الذي انتهى محله، وظاهر دليل قاعدة الفراغ أن الشك حصل في صحة ما أتى به، فرغ العمل أتى بالعمل ففرض وجوده حينئذ، فالتعبد في قاعدة الفراغ هو بالنسبة إلى صحة العمل بعد تحقق العمل من المكلف، والتعبد بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أنه يفرض وجوده حينئذ، تعبد بوجوده فشكك ليس بشيء معناه لفرض العدم حينئذ، فظاهر دليل كل واحد من قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز يختلف عن الآخر، لا يمكن جمعهما في دليل واحد. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنه بناء على كلام الشيخ الأنصاري معناه أنه نفرض وجود العمل الصحيح أي طبيعي العمل الصحيح كاف في إبراء الذمة، كلامه هكذا، نرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز بمعنى فرض العمل الصحيح قد وجد، أي وجد عمل الصحيح الطبيعي العمل المأمور به وجد، هذا معناه أنه الطبيعي كافا في اتيانه ولو لم يكن هذا المشخص الخارجي، لكن هذا المعنى في العبادات يمكن القول به. فحينئذ قول به هذا، إذا قلنا قبل ما ندخل بأنه إذا كان الشكل الكلي الطبيعي أي العمل الصحيح قد وجد، لكن صحة الموجود لا يكون إلا من باب الترتيب اللازم. نطبق هذا الكلي على ذلك العمل الخارجي الصدر الذي صدر منه هذا المكلف، معناه هذا من لوازم ذلك. فإن قلنا بحجية الأصل في المثبتات كان هذا القول صحيحا، وأما إذا لم نقل بذلك كيف نقول بأنه قد وجد كلي وطبيعي العمل ونطبقه على هذا الخارجي الذي صدر منه هذا من باب المثبت، هذا إثبات هذا فيه. لكن الشيخ النايني يقول إن هذا لو تم فهو في العبادات يمكن القول بتماميته، باعتبار أن العبادات أن المأمور به والامتثال يتحقق بوجود العمل الصحيح طبيعي العمل المأمور به، هذا هو أن هم العقل هو الخروج من دائرة العقاب وتحقق الخروج عن الاشتغال حتى لا يعاقب. يكفي في هذا المقدار في الخروج عن العقاب والخروج عن الاشتغال اليقيني هو وجود العمل طبيعي العمل المأمور به، هذا المقدار كافي. لكن في باب المعاملات ليس الأمر كذلك، فإن المعاملات تختلف عن العبادات. صحة المعاملات تتحقق في المعاملة الشخصية الخارجية الصادرة من هذا المكلف، وأما وجود طبيعي المعاملة لا غير كافٍ. فإذا كان كلام الشيخ هذا صحيح وقبلناه إنما يتم بالنسبة إلى العبادات، للاكتفاء في العبادات بوجود طبيعي المأمور به الامتثال يتحقق. أما في المعاملات فليس الأمر كذلك، فإن المعاملات إنما يحتاج فيها وجود معاملة شخصية خارجية مجرد طبيعي المعاملة غير كاف في وجوب الوفاء. هذا ما ذكره الشيخ النايني. الرد الثاني، الرد الثالث، لا نعم، ولكن إذا قلنا بأن القاعدتان قاعدتان هما من الإمارات وقلنا بحجية الإمارات في مثبتاتها فهذا الإشكال لا يرد أصلا. الإشكال الثالث ما ذكره أيضا من أنه قاعدة التجاوز ملحوظ فيه أثناء العمل أي الجزء في العمل، وقاعدة الفراخ ملحوظ فيه كل العمل مجموع المركبين، ولا يمكن دليل واحد أن يجمع فيه هذان اللحاظان لحاظ الجزئية ولحاظ الكلية. فإن الدليل إذا لاحظ الجزء الذي هو متقدم الرتبة على الكل فلم يلاحظ الكل أبدا، لأن النسبة بين الجزء والكل نسبة العلية والمعلولية، الكل الجزء متقدم رتبة على الكل، فإذا لاحظ الجزء معناه لم يكن متحققا الكل حتى يلاحظه، وإذا لاحظ الكل حينئذ لا يمكن أن يلاحظ الجزء لأن الكل قد استوعب جميع الأجزاء فلاحظ الكل من حيث هو. بعبارة أخرى فإن شيئية الجزء إنما تندك في شيئية الكل، فإذا لاحظ الكل وشيئية الكل لا لحاظ له إلا شيئية الجزء أبدا، وإذا لاحظ شيئية الجزء التي هي متقدمة على شيئية الكل فحينئذ لا لحاظ له بالنسبة إلى شيئية الكل، فلا يمكن أن يجتمع في لحاظ واحد إلا إذا قلنا بأنه استعمال لفظ في أكثر معنى، هذا صحيح في هذا بناء على ذلك. فحينئذ كيف يمكن دليل واحد أن يجمع الجزء والكل حينئذ؟ هذا غير ممكن. هذا ما ذكره من الوجه الثالث. لكن الإشكال في جميع ما أورده المحقق النايني على الشيخ الأنصاري واضحون. أما الإيراد الأول الذي ذكره وإن اعتبره بعضهم متين جدا بالحاض الأحاديث الواردة في كلتا القاعدتين فإن الروايات قاعدة التجاوز ظاهرها الجزئية فرض العدم، وظاهر روايات الفراغ الكل والمجموع المركب، معناه فرض الوجود في صحة الذي أتى به لا في أصل وجوده، كما ذكرنا عبارة الروايتان ذكرنا استفادة منهما. قال بأن هذا متين جدا، لكن يمكن أن نقول بأنه التجاوز والمضي إنما يتحقق بالنسبة إليهما معا، إذ إن الوارد في روايات الباب كلتاهما أي كلتا القاعدتين فيه تجاوز، فيه مضي، فامضه كما هو، تجاوزت عن شيء ودخلت في غيره فامضه حينئذ. لفظ التجاوز لفظ المضي يتحقق بالنسبة إلى كليهما حينئذ، لكن أحدهما من جزء إلى جزء آخر، ومن في الكل من بعد الإتيان العمل كلية وتجاوز إلى غيره، فالمضي يتحقق بالنسبة إليهما. هذه العبارة المضي والتجاوز يشمل كليهما حينئذ، لا فرق بينهما، فإن إطلاق المضي إطلاق التجاوز يشمل قاعدة التجاوز كما يشمل قاعدة الفراغ أيضا باعتبار المجموع المركب. فلو أتى بالعمل وتجاوز عن إتيان ذلك العمل إلى شيء آخر أي شيء كان فامضه كما هو، كذلك في قاعدة التجاوز، فالجامع بينهما موجود وهو لفظ المضي ولفظ التجاوز الوارد في هذه الروايات يشمل كليهما. حينئذ لا نظر إلى أن نقول بأن هذا يفرض فيه الوجود وذاك يفرض فيه العدم حينئذ، هذا ما ذكره الشيخ الرد عليه. نفس المحقق النايني رحمه الله أورد على هذا الإشكال بأنه قاعدة الفراغ يرجع إلى قاعدة التجاوز باعتبار أن الشك الذي يحصل بالنسبة إلى العمل بعد الفراغ منه ناشئ من جزء شك فيه في أثناء العمل، هو ليش صار شك عنده في العمل، هو قد أتى بالعمل وفرغ من العمل ولكن شك في صحته وتماميته، الشك في صحة العمل، الشك في تمامية العمل، معناه أنه لأجل فوت جزء أو شرط في أثناء العمل، فيرجع بالآخرة إلى من؟ إلى الشك بالجزء، الشك في الشرط حينئذ. فهذا الشك أي الشك في أصل إتيان العمل مسبب عن الشك في وجود جزء في محله، هذا هو سبب الشك في بعد الفراغ من العمل، فبالآخرة قاعدة الفراغ يرجع إلى قاعدة التجاوز حينئذ. لا حاجة بأن نقول بأن هذا يفرض فيه الوجود وذاك لا يفرض فيه العدم، والدليل هذا يختلف عن هذا، ليس الأمر كذلك. فيمكن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز باعتبار أن الشك في العمل بعد الفراغ منه منشأه الشك في جزء في محله مسبب عن هذا الشك، فهذا هو معنى الجزء حينئذ قاعدة التجاوز فيشمل ذلك. لكن كلام المحقق النايني واضح الدفع، إذ باعتبار كلامه معناه أولا لا قاعدة للفراغ بعد أبدا، أرجعنا قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، فأنكر قاعدة الفراغ بالكلية، ليست لنا قاعدة الفراغ، أرجعناه إلى قاعدة التجاوز، كل شك بعد العمل منشأه ومسبب هذا الشك عن شك في وجود فعل في أثناء العمل، إذا لم يكن شك في أثناء وجود جزء أو شرط فمعناه لا شك يرجع إلى هذا، فأنكر قاعدة الفراغ، هذا واحد. ثانيا أن هذه العبارة قوله عليه الصلاة والسلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو حينئذ، فهذا يستلزم الاستخدام، تعرفون أن الاستخدام معناه أتيان كلمة وإرجاع ضمير إلى تلك الكلمة، هذا هو الدائر في المحاورات. أما إذا أردنا من المرجع شيئا ومن الضمير شيئا آخر يسمى هذا استخداما، والاستخدام خلاف الأصلي، خلاف القاعدة في المحاورات، فهنا يستلزم الاستخدام. إذ المراد من الشيء هو الكل، والمراد من فمضه والضمير في ممضه الجزء حينئذ، وهذا عين الاستخدام، والاستخدام خلاف الأصلي. فلأجل هذين كلام المحقق النايني غير مقبولين. فالصحيح ما ذكرناه وسيأتي إن شاء الله عند ذكر روايات المقام نستفيد هذا المعنى، أنه هنا نرجعه إلى لفظ المضي والتجاوز، فإن المضي والتجاوز هو عام يشمل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. هذه الكلمة هي الجامعة لهاتين القاعدتين، هذا هو الذي ذكره. أما الإيراد الثاني وهو أنه بناء على كلام الشيخ يستلزم أن يكون المراد منه العمل الصحيح، طبيعي العمل المأمور به، هذا هو الذي يستلزم من كلام الشيخ الأنصاري، وهو كما قال أيضا طبيعي العمل وجد. صحيح أن هذا، وقال بأنه هذا غير صحيح، هذا إثبات صحة العمل الموجود خارجا، هذا من باب الإثبات، من باب اللازم، والمثبتات لا اعتبار بها. إلا أن الجواب عن ذلك أن الشيخ الأنصاري لا يريد بذلك أن طبيعي العمل المأمور به قد وجد، حينئذ هذا غير صحيح حتى في العبادات، فإن العبادات أيضا لا يكون هناك أنه طبيعي العمل هو كاف في من؟ في إفراغ الذمة وإبراء الذمة والخروج عن الاشتغال والخروج عن العقاب. من قال هكذا؟ أن الذي يبرئ الذمة وجود العمل الصحيح الخارجي، لا أنه طبيعي المأمور به قد تحقق فحينئذ نريد أن نطبقه على هذا العمل الخارجي، هذا لم يرد منه الشيخ الأنصاري. فالمعاملات والعبادات على حد سواء، أن الذي يبرئ الذمة في المعاملة في العبادات ويوجب سقوط العقاب والخروج عن الاشتغال اليقيني هو وجود العمل الصحيح الخارجي من المكلف، عبادة خارجية صحيحة حتى يتبرأ ذمته ويخرج عن الاشتغال اليقيني ويخرج عن العقاب، حينئذ يكون مؤمنا للعقاب. وكذلك في المعاملات، أن المعاملة التي يجب الوفاء بها وإنفاذها هي المعاملة الشخصية الخارجية، أما طبيعي المعاملة فلا يجب على شخص وفاء بها، هذه واضح. فالعبادات والمعاملات على حد سواء، فلا بد أن يكون مراد الشيخ هو أن هذا العمل طبيعي العمل الصحيح قد انطبق على هذا الفعل بحكم التعبد الشرعي، فلو شك بعد الفراغ في أن عمله صحيح أو ليس بصحيح، قاعدة الفراخ يقول أن هناك عمل صحيح قد صدر ومطبق على ذلك العمل الخارجي، هذا معنى قاعدة الفراخ. وإلا الشيخ الأنصاري يقول طبيعي العمل الصحيح هو الذي يكون مبرئا لذمة المكلف، هذا لم يقل به أحد. فحينئذ ما أورده المحقق النايني على الشيخ الأنصاري لم يكن مرادا للشيخ الأنصاري رحمه الله. فالعبادات والمعاملات على حد سواء، ما يوجب إبراء الذمة، ما يوجب الخروج عن الاشتغال اليقيني وسقوط العقاب ويكون مؤمنا للعقاب، هو العمل الصحيح الخارجي الذي يصدر من المكلف، كالمعاملة الشخصية الخارجية التي يجب الوفاء بها. هذا هو الإشكال الثاني والرد. الرد الإشكال الثالث أن لحاظ أنه يجمع الجزء والكل في لحاظ واحد غير ممكن كما ذكرنا، هذا غير صحيح. هذا ممكن، عالم اللحاظ عالم وسيع، عالم اللحاظ يجتمع فيه الممتنعات الخارجية، هذا واضح. فنقول جزء كل لا يجتمعان، من قال ذلك؟ ففي عالم اللحاظ الذي هو عالم وسيع جدا جدا يجتمع فيه ما هو ممتنع خارجا، كل هذا في عالم اللحاظ. فاجتماع الجزء والكل في عالم اللحاظ بسيط وأمر عادي، بل في المحاورات الكلامية الدائرة بين الناس أيضا هذا الاجتماع موجود. كل متكلم لما يتكلم إنما أولا ينظر إلى مجموع كلامه وينظر إلى مجموع الأجزاء الصادرة من فمه حينئذ، فهذا في عين ما يتكلم له لحاظ لمجموع ما يريده ولحاظ لأجزاء الذي يتكلم به، لأنه يغفل عن الكل ويجب مصب نظره على الجزء أو ينظر الجزء وينصرف ذهنه عن الكل، فهو قد حفظ هذا المجموع ويتكلم حينما يتكلم ينظر إلى المجموع إلى الكل وينظر إلى الأجزاء كلنا هذا. فليرجع الإنسان إلى نفسه حين التكلم، فحينئذ هذا واقع أيضا في الاستعمال الخارجي واقع. إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا هذا غير مقبول، لكن الذي يمتنع الجمع بين الجزء والكل إذا لاحظنا الجزء بحد نفسه وإذا لاحظنا الكل بحد نفسه، هذا يمتنع. أما إذا اعتبرناهما شيئا واحدا أو وجود يجمعهما الوجود حينئذ ونظرنا إلى الوجود، ما الإشكال حينئذ؟ أين الإشكال في ذلك؟ نلاحظ الجزء باعتبار أنه موجود من الموجودات، نلاحظ الكل باعتبار أنه موجود من الموجودات، فجمعناهما بهذا الاعتبار، اعتبار الوجود اعتبار الشيئية ولا إشكال في ذلك. فالذي يمتنع على فرض التنزل هو لحاظ الجزء بحد نفسه من حيث هو هو، وكذلك لحاظ الكل بالحيث بحد نفسه من حيث هو هو، فحينئذ هما ما يجتمعان إذا لاحظناهما بحد أنفسهما. أما إذا لاحظناهما باعتبار أنهما يجمعهما الوجود، يجمعهما الشيء حينئذ فلا إشكال في ذلك، أن الوجود شيء والكل شيء، اجتمعا في هذا المفهوم، في مفهوم الشيئية اجتمعا في الوجود حينئذ ولا إشكال في ذلك. فما ذكره رحمه الله أيضا غير تام. الدليل الثاني سيأتي بيانه.